وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
جاء الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال ذلك الرجل الذي يخاف من الجن وقد زادوه رهقا أعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذا شرك بالله وأنه لا يجوز أن يعمل مثل ذلك بل هو حرام. ثم قال من نزل منزلا واديا أو غيره فقال بهذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. بدل ما كان في الجاهلية يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي. إذا سيد هذا الوادي جني وهو شيطان. أما قوله أعوذ بكلمات الله التامات فهو يستعيذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. يستعيذ بالله تبارك وتعالى. يعني من أصابه شيء، من خاف من شيء، من أراد شيء واستعاذ بالله تبارك وتعالى فهو الذي يعيده. ثم بين هنا قوله أعوذ بكلمات الله التامات يقول شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يقول استعيذوا بسيد هذا الوادي، والإسلام جاء ببديل لذلك وقال قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل معناه الكاملات، أي كلمات الله تبارك وتعالى الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية، أعوذ بكلمات الله التامات الشافية الكافية. وقيل الكلمة هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذ بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرقب فيه. وعلى هذا فحق المستعين بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ربه. يعني أنت إذا أردت أن تستعيذ بكلمات الله، وهذا هو المطلوب للمسلم، أنت لا تجعل هذا من باب التجربة، تقول أجرب هل تنفعني أو لا تنفعني. لكن إذا كنت صادقا من قلبك مؤمنا بأن في كلمة الله الشفاء وأن الله تبارك وتعالى يدفع عنك ذلك الشر ويجلب لك ذلك الخير، فإذا قلت ذلك وصدقت ذلك من قلبك ولجأت إلى الله تبارك وتعالى فالله يستجيب دعاءك ويكشف ما يحدث لك ويمنعك عن من كل شر ويجلبك لك كل خير. يقول هنا شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. الاستعاذة بمخلوق لا تجوز، لأن المخلوق لا يستطيع أن ينفع نفسه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر، ولا يستطيع أن يجلب لنفسه الخير، وإنما الاستعاذة تكون بالخالق. يريد هنا أن يبين شيء لطلاب العلم. قوله هنا أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك بالله. يعني حينما ذكرنا الرقية وسبق الحديث عنها على أنه لا تجوز بالكلام الذي لا يفهم معناه، لأنه ربما يكون فيه شرك، وإنما الرقية تكون بكلام الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي أي باللغة العربية أو بما يفهم معناه. أما إذا لم يكن معناه غير مفهوم فلا يجوز، لأنه ربما يكتب فيه شرك والإنسان يستعيد بهذا الشيء ويكون داخلا في الشرك المنهي عنه. ويقول ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. ممكن بعض الناس يعلم على أن هؤلاء يذبحون للجن ويقول نحن نستخدمهم، نستخدمهم بمعنى أنهم يعملون لنا الأشياء التي نريدها منهم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بأنه قد يقضي له حوائجه وقد يأتيه بعلم الغيب. يقول: من ذبح للشيطان بهذا المعنى حتى ولو سماه استخداما هذا يسمى عبادة، لأن الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فصل لربك وانحر. قال: وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له، يعني يسمي استخدام يقول هو صحيح، لكن الشيطان هو الذي يستخدمه، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، لأنه حينما يذبح له حينما يقدم له يقدم له تلك الخدمة، فيصبح عابد للشيطان وخادم للشيطان، لأنه يقرب له الأشياء التي لا يجوز أن تقرب إلا إلى الله تبارك وتعالى، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، الشيطان ما كان يعبده، إنما يقدم له منفعة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده. أما الذي يذبح للشيطان فهو يخافه ويخضع له ويخشاه، لأنه حينما يذبح للشيطان للجن خوفا منهم، فيقول هم يخضعون أي الإنس للجن، وأما الجن فهو يقدم خدمة ولكنه لا يخضع له ولا يعبده، بل يفعل هو به ما يشاء. وقوله من شر ما خلق، يعني في الحديث وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. سيأتينا هنا عن بعض العلماء أنهم قالوا أن هذا مفيد، أي أنه صدق من الله تبارك وتعالى، والتجربة دلت على ذلك. ستأتينا هذه القصة عن بعض العلماء. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. يعني من استعاذ بالله تبارك وتعالى، من استعاذ بكلماته التامات من شر ما خلق، أي الله تبارك وتعالى يدفع عنه شرور تلك الأشياء كلها. ثم يقول: قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، يعني إذا نزل في هذا المنزل وقال هذا الكلام لا يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. علمنا صدقه دليلا لأن هذا الحديث رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل. ثم يقول: وتجربة، أي أنه جرب مثل هذه الأشياء، فإذا نزل منزلا قال ذلك الكلام فلم يصبه شيء. يقول: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات. يعني القرطبي من العلماء، فيقول: هذا الكلام الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا صدق، لأن الرسول قاله والرسول لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أنني أنا جربت ذلك فجاء صحيحا، وهو أنني أستعيد كل وقت حينما أنزل أي منزل بكلمة الله التامات من شر ما خلق. ولهذا هذا تعليم لنا أن نعمل مثل هذا، أي أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه أو نزل منزلا عليه أن يقول بهذا القول، أن يدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيقول: كنت مواظبا على هذا ولم يصبني شيء حتى ليلة من الليالي نسيت أن أقول ذلك، فلدغتني عقرب، فتفكرت بنفسي يعني كيف أصبت، فتذكرت على أنني نسيت ذلك الدعاء. وهو يقول هذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وصحيح. الأمر الثاني أنني جربت أنا بنفسي ذلك الدعاء فكنت أدعو به فلا يصيبني شيء حتى ليلة من الليالي نسيت ذلك الدعاء فأصابني ذلك الشر، أي لدغت تلك العقرب. معنى هذا على أن الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا لنعمل بها ونستفيد منها. فعلى كل مسلم أن يستفيد من هذا الحديث الصحيح وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى وبكلماته التامات من شر ما خلق، والله تبارك وتعالى يعيده من ذلك ويدفع عنه الشر.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
يكفي بعد هذا التدخل. هذا المؤلف رحمه الله يقول في عصره ظهرت جماعات تدعو إلى هذه الدعوة، وهو أن الأولياء لهم كرامات في حياتهم وبعد مماتهم، وأنهم يجيبون المضطر إذا دعاه. يبين هو أن هذا من الشرك، بل مما يهلك صاحبه إذا اعتقده وعمل به. وسيبين بالآيات الأدلة التي تدل على أن هذه الدعوة باطلة وفاسدة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقدها وأن يعمل بها. وسيبين معنى الكرامات. الكرامات هي الأمور الخارقة للعادة، وهي من جنس ما جاءت به الرسل، إلا أن صاحب الكرامة لا يدعو إليها ولا يقول للناس عندي كرامة، وإنما يتخفى بمثل ذلك العمل، وتأتي الكرامة من الله تبارك وتعالى إنقاذا له من أي أمر يحدث به. فإذا وجدنا شخصا يدعي ويقول أن عنده كرامات، فلنعلم أن هذا المدعي لو كان مؤمنا متقيا، لأن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، لو كان كذلك كان اختفى وتستر وغض عن كل شيء يتحصل عليه من الله تبارك وتعالى كرامة له. لكن ما دام يعلن عنها، عن هذه الكرامة، فهذا يتبين لنا على أنه يريد أن يستجلب الناس وأن يأخذ منهم الأموال من أجل أن يدعي على أنه ينفعهم أو يضرهم. هذه الدعوة التي قيلت وتبناها جماعة وألفوا فيها الكتب ودعوا إليها مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع التمثيل للكرامات، متى يعطى الرجل كرامة وكيف يعطى هذه الكرامة، وهل هذه الكرامة يبحث عنها ويعلنها للناس، أو أنه يريد أن يتستر بها ويخفيها حتى لا يفتن. ثم قال
وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وأحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
يقول هذه الدعوة للأولياء بأنهم يتصرفون في حال حياتهم وأيضا بعد مماتهم. في حال الحياة قد يكون الرجل موجود وقد يعمل بعض الأعمال التي قد يلبس بها على الآخرين، لكن بعد وفاته هذا لا يمكن بوجه من الوجوه أن يكون له أي عمل. ثم دعواهم على أن الأولياء يتصرفون في الكون، هذه من الدعاوى الباطلة، لأن هذا معارضة لقول الله تبارك وتعالى: أإله مع الله، لأن هذا العمل ما يتصرف فيه إلا الإله، فالإله هو الذي يتصرف، لأن له ملك السماوات والأرض وهو الخالق وحده. يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكونه يدعي لهم هذه الدعوة هذا شرك حتى في الربوبية، إضافة إلى أن شرك في الألوهية أيضا شرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية كما عرفنا على أن الله وحده الخالق الموجد المتصرف في الكون لا شريك له في ذلك، وتوحيد الألوهية أنه هو المعبود وحده بحق، وما عدا ذلك من المعبودات فهذه آلهة مدعات. هو الآن هنا هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة معناه يدعون أنهم يشاركون الله تبارك وتعالى حتى في التصرف في الكون، مع أن هذا التوحيد لم يختلف فيه أحد من البشرية، ولم يدعي مخلوق على أنه يشارك الله تبارك وتعالى في ملكه وأنه يتصرف في هذا الكون، لم يدع هذا المدعي أبدا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهؤلاء تجاوزوا حتى شرك الكفار الذين كانوا لا يعبدون الأصنام إلا من أجل أن تكون وسائط لهم عند الله تبارك وتعالى، فلم يدعوا لها الخلق، ولم يدعوا لها التصرف، ولم يدعوا لها أنها تحيي وتميت أو أنها ترزق، وإنما يدعون لها أنها وسائط تشفع لهم عند الله. أما هؤلاء فقد ادعوا للأولياء هذه الكرامات بحيث يتصرفون في الكون في حال حياتهم وكذلك حتى بعد مماتهم. تفضل يا أخي.
وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره.
الآية يعني نسمع لفظ الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني هذه الآلهة المدعاة سواء كانت أصناما أو كانوا أولياء أصحاب قباب أصحاب مشاهد، هؤلاء الذين يدعون من دون الله الله تبارك وتعالى أنهم لا يملكون من هذا الكون شيئا حتى القطمير. والقطمير فسره ابن عباس وغيره النواة، نواة التمر هذه تكون عليها هذا الغلاف الخفيف الذي هو لا شيء، فيقول هؤلاء الذين تدعون لهم الدعوة لا يملكون شيئا، فكيف يتصرفون في الكون وهم بهذه الحالة؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني لو دعوتهم لا يسمعون، لأنهم إما أصنام من الأحجار من الأخشاب، وإما موتى في قبورهم. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني على الفرض أنهم يسمعون فلن يستجيبوا لكم، لأنهم لا يستطيعون أن ينفعوكم بشيء. ثم يقول: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة هؤلاء الذين تدعون لهم هذه الدعوة، تدعونهم من دون الله، تنذرون لهم، تذبحون لهم، تستغيثون بهم، يوم القيامة يتبرؤون منكم. يوم القيامة يتبرؤون منكم ويبينون على أن المعبود هو الله وحده، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما سمعنا من هذا التعبير عن الأولياء بأنهم لا يملكون شيئا، وأنهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا للدعاء، ويوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية: ولا ينبئك مثل الخبير. الخبير هو الذي يعطيك الخبر الصحيح. الله تبارك وتعالى هو الذي نبأنا بهذا، وهو الذي أخبرنا عن هؤلاء الأولياء أنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم، فضلا أنهم يملكوا شيء لغيرهم. ولكن مع ذلك ومع الإيمان بأن المنبئ هو الخبير وهو الله تبارك وتعالى، إلا أن الناس تركوا هذا الخبر الصادق وأشركوا مع الله غيره، فذهبوا يدعون هؤلاء من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم، أي أنهم خالفوا هذه الآية الصريحة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها على أن هؤلاء المدعوين من دونه لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا لغيرهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من دونه. فالإنسان الذي لا يملك الشيء كيف يتصرف؟ في أي شيء يتصرف؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما من الأحجار، إما من الأخشاب، إما القبور، الموتى في قبورهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. نعم تفضل.
إلى أن قال: إن هذا القول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة.
يعني هو يقول الآن أن هؤلاء ادعوا لهؤلاء الأولياء أن لهم تصرفات في حال حياتهم وبعد مماتهم. في حال الحياة غير ممكن لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، لكن كونوا بعد الممات أيضا يدعون لهم ذلك تلك الدعوة، يقول هذه أشنع من الدعوة الأولى. يعني وهو حي ممكن إذا كان من أصحاب الشعوذة يعمل لك بعض الشيء، لكن بعد ما يموت هذا لا يمكن أن يعمل شيئا. فهو يقول: أما دعواهم أنهم يتصرفون في الكون بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. تفضل.
قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديثة. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره.
الآن يبين ويدلل على أن الميت حينما يموت تنقطع أعماله ولا يستطيع أن يعمل شيئا، وهو في حاجة إلى الأحياء إلى أن يدعو له. وهو يقول: الميت حينما يموت تنقطع الحركة الموجودة عنده والتصرف الموجود عنده، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، فكيف ينفع الآخرين؟ هذا القول وهذه الدعوة التي يدعونها مخالفة لهذه الآيات الصريحة. قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، والله توفى الأنفس حين موتها، كل نفس ذائقة الموت. فالميت لا يستطيع أن يعمل شيئا. الحي كما قلنا ربما يعمل بعض الشيء، ولكنه لا يستطيع أن يعمل الشيء الذي يعني يريد أن يتصرف فيه إلا بأمر الله، إلا بمشيئة الله، لكن بعد وفاته لا يستطيع أن يعمل شيئا. ثم يقول: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. فإذا كان الميت انقطع الحس منه لا يسمع ولا يبصر، ثم الحركة منقطعة منه لأنه ميت، وأن أرواحهم موسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. سبق أن ذكرنا بعض القصص وهي من القصص المعاصرة. قبل فترة شخص أخبرني وهو ثقة ذهب إلى بعض البلاد زارها، فإذا في قبة موجودة وفي مزار يذهبون إلى صاحبه في أوقات معينة، فذهب هو وجماعة معه، فجاء وهم يعملوا حتى الطواف، يعني إضافة إلى التقرب إلى ذلك الولي المدعى، قد يكون ولي لكن الولي معناه والصالح أننا نقتدي به ونعمل مثل أعماله، لا ندعوه من دون الله تبارك وتعالى. لكن القصة على أنه لما رأهم يطوفون طوافا فقال لهم الطواف لا يجوز إلا بالكعبة، فكان أحد السدنة موجود وسمع كلامه فجاء إليه وقاله بهذا التعبير، الرجل ما زال حي على قيد الحياة، فقاله بهذا التعبير: إما أن تقوم تطوف يعني مثل هؤلاء الطائفين، وإما أن تنصرف، وإما سيضربوا بما في يده بالعصا الموجودة معه. فهو قال: لا والله إلا أنصرف، لأنه فهم من كلامه أنه سيبطل الرزق هذا الذي يأخذه من هؤلاء. فقال له هذا القول: إما تقوم تعمل مثل ما عملوا حتى أن يقضي على دعوة هذه ويقول لهم هو مثلكم عمل مثل ما عملتم، وإما أن ينصرف عنهم وإما أن يضرب، لكن أيضا يقول: وأنا ماشي، لأني قلت أنا سأمشي خلاص أنصرف. قال: وأنا ماشي فإذا المساكين يدعون هذا الميت، يدعون لهم من دون الله، يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. فقلت لهم: كيف تدعونه وهو ميت؟ فقال: كلهم ثاروا عليه ويقولون: كيف ميت كيف ميت، هو حي ما هو ميت. فقال: قلت لهم: إذا كان حي لماذا دفنتموه؟ إذا كان حي لماذا تدفنونه؟ الميت يبقى على وجه الأرض وهو يعني منصرف. الشاهد أن هؤلاء يلبسون على هؤلاء المساكين بأن هؤلاء الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء أو الصالحين أحيا في قبورهم، وأنهم يسمعون ويجيبون المضطر إذا دعاه. والله تبارك وتعالى قد أخبر على أنه لا يجيب المضطر إلا هو. ذكرنا لكم البارحة في قضية الشهداء وحياة الشهداء وحياة الأنبياء أنها كلها حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بتلك الحياة كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. فالله أخبر عن حياتهم والرسول بين وصف تلك الحياة. الأنبياء أحياء في قبورهم ولكن حياة برزخية ليس لها من حياة الدنيا أي شبهة من أي مشابهة. ولهذا قلت لكم في قضية الشهداء على أن الشهيد لو كان حيا كما يعتقد هؤلاء لما جاز أن تقسم تركته ولما جاز أن تتزوج زوجته، لكن الشهيد كما نعرف حينما يقتل يدفن، مات زوجته تتزوج وماله يقسم بين ورثته، فلو كان حيا لا يجوز أن يتصرف في ذلك التصرف. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت قضايا مهمة في عصر الصحابة تحتاج إلى حل مباشرة، ولم يحدث من الصحابة أي دعوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم وبين لهم أن الحق في كذا والباطل في كذا. وإلا لو كان سيخرج بعد وفاته لأحد من البشر لكان الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين أولى من يخرج إليهم. بل إنه حينما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة في نفس اللحظة أين يدفن، بل كان عمر قبل ذلك حينما قيل توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أصابته هذه المصيبة، وهي مصيبة عظمى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك البكاء عليه كان لانقطاع الوحي من السماء، لأنه حينما توفي ما توفى لقد أكمل الله له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع ذلك فوفاته مصيبة على المسلمين. عمر بن الخطاب ما ملك نفسه حينما سمع هذا القول ونسي بعض الآيات الصريحة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر، فأخذ سيفه وجلس يهدد الناس في المسجد هذا ويقول: من قال الرسول مات سأقتله، لأن هذا القول لا يقوله إلا المنافقون. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه من السلح وهو كان في العوالي، فلما جاء ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج عمر يتهدد الناس، ما قاله شيء إنما قاله على رسلك، ثم رقى المنبر وخطب خطبة معروفة المشهورة، وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ثم تلا قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حينما سمع عمر رضي الله عنه جلس على الأرض، يعني ما استطاع يقف، ويقول كأن هذه الآية لم أسمعها إلا الآن. هذا أول ما حدث عند وفاته عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية، قالوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أن يتكلم مع أحد لقال لهم ادفنوني هنا حيث مت، ولكن ما عندهم خبر. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه أنا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فجروا سريره وحفروا له تحت السرير ودفنوه حيث مات، لأن خلافهم كان هل ندفنه نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو إلى الشام إلى محل الأنبياء، أو أين يكون دفنه. فلما روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون انقطع النزاع ودفنوه في مكانه. وهكذا حدثت أحداث بعد هذا، بعد دفنه صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج لأحد يخبره بأن الحق في كذا أو كذا، وإنما يوم القيامة سيبعث، مثل ما من يبعث من الأمم الأنبياء وغيرهم. وهذا حديثنا البارح الذي وقفنا عنده، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث ويبعث الخلق جميعا ويكون الناس في ذلك الموقف الشديد الذي هو في عرصات يوم القيامة، والعرق يتصبب من الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، الشمس تدن منهم، العرق يتصبب منهم، وكل واحد عرقه عليه ما يذهب إلى شخص آخر، كل واحد بقدر عمله، منهم من يلجمه عرقه إلجاما يصل إلى هنا. في هذه الحالة يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء، فيبدأون بآدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول في عذره بأني حينما أمرني الله تبارك وتعالى أو نهاني أن أكل من تلك الشجرة فأكلت منها، نفسي. ذكرنا البارحة قصة إبراهيم أيضا حينما يأتون يطلبون منه، وكذلك من نوح عليه السلام حينما جاءوا وطلبوا منه أن يشفع لهم اعتذر بدعوته على قومه، حيث قال لا تدع من الكافرين على الأرض ديارة، فأغرقوا جميعا إلا من كان معه في السفينة. إبراهيم كذلك اعتذر بالكذبات الثلاث وكلها في ذات الله. لما جاءوا إلى عيسى عليه السلام وطلبوا منه وقالوا له ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند الله، عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا يعتذر به، وإنما قال اذهبوا إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني قالهم أنا لست لها لهذه الشفاعة، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، ثم يذهب ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم تكن عنده في الدنيا فيحمده بتلك المحامد، ثم الله تبارك وتعالى يعني يأمره بأن يرفع رأسه وأن يشفع يشفع، فيطلب الشفاعة في فصل القضاء. وهذا ما جاء في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، محمودة أن يحمده الناس جميعا في ذلك المقام في ذلك الموقف حيث يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء. حينما يأتون إليه حيا قد بعث فقول القائل كما سبق في الأسئلة على أن النبي حي في قبره، لماذا ما نذهب إليه ونطلب منه أن يشفع لنا يعني في هذه الدنيا الآن؟ فقلنا الفرق بين ويستدل بأن يوم القيامة نأتي إليه ونطلب منه الشفاعة. السؤال الذي قرأناه عليكم قبل ليالي. ففي الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو حياة برزخية لا يعلم كيفيته إلا الله، وقد بين لنا كل ما ينبغي أن نعمله، حيث قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه البدع التي أحدثها الناس كلها ضلالة. لم يثبت عن صحابي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له بعد وفاته. وذكرنا قصة الاستسقاء، وأن عمر بن الخطاب بعد أن انتهى من الخطبة قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. هذا شيء متفق عليه. أما كونه حيا يوم القيامة ونأتي نطلب منه الشفاعة، هو حي كغيره من الأحياء، فالشفاعة هناك الطلب منه جائز بل ومطلوب، وهو الذي خص بهذه الشفاعة العظمى أي الشفاعة الكبرى، وهي فصل القضاء، وهي المقام المحمود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سأل لي الوسيلة، يعني من قال كما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والوسيلة درجة في الجنة، درجة عالية. يقول: لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن لا يقاس طلب الشفاعة منه يوم القيامة بالشفاعة منه الآن، وإنما كان في حال حياته يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم. وهذا سيأتينا الحديث بعد قليل حينما قال الصحابة: اذهبوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستغيث به من هذا المنافق. وسنسمع شرح الحديث فيما بعد. الشاهد أن السائل الذي سأل وذكر ذلك القياس، أي أنه يوم القيامة حيا، فكذلك نقيس حالته الآن على ذلك اليوم، هذا القياس فاسد ولا عليه دليل. فالحياة الموجودة حياة برزخية، ولم يعمل أحد من الصحابة ذلك العمل، ويوم القيامة حياة عادية، كل الناس بعثوا وكلهم يأتون يطلبون منه الشفاعة، وهو حي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني.
يعني مريم ابنة عمران أم عيسى عليها السلام حينما كان يدخل عليها زكريا يجد عندها الفاكهة في الصيف وهي لا تكون إلا في الشتاء وبالعكس. وحينها نعرف كما في سورة مريم أنه طلب الله تبارك وتعالى أن يرزقه الولد، فالشاهد أن ذلك الذي يأتيها كان كرامة. ثم يقول أيضا: أسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. فأسيد بن حضير يعني نفس القصة الذي هي الكرامة له، حينما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الطريق مظلمة، فالله تبارك وتعالى جعل في عصا التي في يده في يده ضوء، فأصارت تضيء له الطريق، مثل ما يوجد في الوقت الحاضر الكشاف. ذاك الوقت لا فيه كشاف ولا فيه كهرب ولا فيه شيء، عصا عادية. فهذه العصا العادية الله تبارك وتعالى أكرم ذلك الرجل، وهذه الكرامة ما دعا إليها ولا طلبها، وإنما الله تبارك وتعالى أكرمه بذلك لصلاحه وتقواه. فلما كان يمشي سرى ذلك النور في تلك العصا التي في يده، هذه كرامة. كذلك أبو مسلم الخولاني الأسود العنزي أو العبسي ألقاه في النار، يعني هو من فضلاء التابعين، ولكن لم تؤثر فيه، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى. أما أصحاب الكرامات الآن الذي يدعونها، فكل واحد يدعي أن له كرامات فنعلم على أن هذا عنده شعوذة وعنده ذجل، لأن الكرامة صاحبها يخفيها ولا يريد أن يطلع عليها أحد، لأنه يخشى أن يفتن بها. أما من يعلن إعلانات على أنه عنده كرامات، فهذا مثل الأطباء الزائرين الآن يعلنون في الصحف بأن طبيب يعني متخصص زائر حتى يأتون الناس إليه. فكذلك إذا ادعى هذا الرجل أن عنده كرامات وأنه يعمل كذا وكذا، هذا معناه هذه الكرامات يعني من خوارق الشياطين. والشيطان إذا خضع له الإنسان وقدم له خدمة هو يفيده ويخدمه بهذه الأشياء التي يؤثر بها على الآخرين. فيجب على المسلم أن يعلم أن الكرامة أولا لا تكون إلا للأولياء، والأولياء المتقون هم الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أعطي كرامة يخفيها ولا يعلنها. فأي واحد أعلن عن كرامة حدثت له فهذا ليس من أولياء الرحمن، وإنما هو من أولياء الشيطان.
قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.
يعني هم ادعوا لهؤلاء أن لهم كرامات وأنهم يتصرفون في الكون، وأيضا من الأمور التي تطلب منهم ما سمعنا أن يستغاثوا بهم في الشدائد، يعني إذا أصابت الإنسان شدة كرب مصيبة ولم يجد منقذ يضطر أن يدعو هؤلاء وهم يكشفون عنه، وهذا مصادم لقوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر؟ لا يجيب المضطر إلا الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يجيب المضطر وهو الذي ينقذه مما هو فيه. نعم.
قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه.
هذا تحدثنا عنه، وهو الآن يقول الاستغاثة في الحي في الأمور الدنيوية المحسوسة هذا جائز، لكن كونك تستغيث به في أمر معنوي، كونك تستغيث به وهو ليس عندك ميت أو حي ولكنه غائب، فهذا كله مخالف للقواعد الصحيحة للنصوص الصريحة. وهو يقول: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية المحسوسة، في قتال يعني إنسان اعتدي عليه فاستعان بهذا أن يساعده ويدفع عنه ذلك الشر، أو إدراك عدو، أو سبع يعني سبع يريد أن يأكله، فلك أن تستغيث بمن هو موجود عندك أن يساعدك ويدفع عنك ذلك البلاء، هذا الرجل الحي. أما كونه ميت أو كونه غائب فهذا لا يمكن أن ينفع أحدا مطلقا، وإنما النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. طيب تفضل.
كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره.
يعني أما الاستغاثة بالقوة والتأثير، القوة معناها القوة المعنوية، وبالتأثير أن هذا الميت في قبره يؤثر في ذلك الشيء الذي تسأله من أجله، فهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا التأثير وهذه القوة لكشف الضر ودفع البلاء وجلب الخير هذه لا تكون إلا من الله عز وجل. نعم.
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في واد جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن. وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب،
والقطب
هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهوى. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.